أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن. ما زال الكلام في الموارد التي اتفقوا على أنها من الجمع العرفي. في هذا المورد يذكر المصنف ما إذا كان تعارض بين الدليلين هو من نوع تعارض العموم والخصوص من وجه، تعرفون التعارض، إما أن يكون بين الدليلين تباين أو يكون بينهما هو خصوص من وجه. إياي مو تباين، نقول تساوي، يعني إذا كان الموضوع واحدا متساويا أحدهما يثبت والآخر ينفي يكون بيناتهم تعارض، وإما أن يكون النسبة بين المتعارضين عموم وخصوص من وجه. هذا الجمع بين المتعارضين في خصوص ما لو كان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني مرة التعارض مثل صلي لا تصلي، صلي لا تصلي بينهما مساوي. مرة التعارض مثل شنو؟ مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، بيناتهم عموم وخصوص من وجه. واضح إن شاء الله، يلتقيان في العالم الفاسق ويفترق العالم عن الفاسق في العالم العادل، ويفترق الفاسق عن العالم في الفاسق غير العادل. المصنف يقول: إذا كان بين المتعارضين عموم وخصوص من وجه، وكان أحد المتعارضين بحيث لو خصصناه بما عدا مورد الاجتماع والمعارضة يلزم منه شنو؟ تخصيص الأكثر المستهجن. بحيث الأفراد الباقية دون مورد المعارضة أفراد قليلة جدا، فيكون هذا العام عام آبي عن التخصيص. وإذا كان آبي عن التخصيص فحينئذ هذا وجه لتقديمه على ذاك العام، يكون وجه لتقديمه على ذاك العام الذي هو إذا خصصناه بما عدا مورد الاجتماع يبقى تحت أفراد شنو؟ أفراد كثيرة. مثلاً لاحظوا يا المثال، مثلاً إذا قال المتكلم ائتي، إذا قال لا يدخل مثلاً لهذا المكان، لهذه الأرض حيوان مثلاً، ثم قال ليدخل مثلاً من يحرك فكه الأعلى، من يحرك فكه الأسفل، من يحرك فكه الأسفل فيدخل. قالوا في محله بأن الذي يحرك فكه الأسفل كل الحيوانات ما عدا ما عدا التمساح يحرك فكه، شنو فكه الأعلى، ما عدا التمساح يحرك فكه الأعلى. بقية الحيوانات لا تحرك شنو فكها الأعلى، وإنما تحرك فكها الأسفل. وياي خلنا نفرض الدليل الأول حتى السبيات وعموم خصوص الوجه. الدليل الأول حيوان بحري، خلينا نقول حيوان بحري، وين يلتقيان؟ هذا الدليل، وين يلتقيان؟ يلتقيان في الحيوان البحري الذي يحرك فكه الأسفل. ذاك الدليل يقول لا يدخل، لا دخل للأرض. الدليل الثاني قال لا، ما دام يحرك فكه الأسفل دخله، فيلتقيان في هذا. يفترقان، يفترق الحيوان البحري الذي يحرك فكه الأعلى، حيوان بحري يحرك فكه الأعلى، هذا يفترق منه الدليل الثاني عن من؟ عن الأول. الثاني يقول شنو؟ اللي يحرك فكه الأعلى ماكم، لا تجيبي ماكم، ما اريده. يفترقان في الحيوان غير البحري ايضا. لو اردنا نخصص الثاني، من هو اللي يقول حرك فك الاعلى؟ نخصصه بما عدا مورد الاجتماع، وش يبقى تحته؟ بس التمساح تحت، فقط التمساح. فيلزم تحت تخصيص الأكثر المستهجن. عليكم السلام. تخصيص الأكثر المستهجن اللي بتخصيصه. بخلاف ما لو خصصنا شنو؟ خصصنا الآخر. لا يلزم أن تخصيص الأكثر المستهجن، يبقى تحت أفراد كثيرة. مثل هكذا حالة قالوا بأن هذا العام آبي عن التخصيص، فيقدم على العام الآخر. واضح؟ واضح؟ لعيد. قال ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اختصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن. هذا الثاني، الدليل الثاني كان يقول الحيوان البحري، حيوان بحري حر أدخل، حيوان بحري حر تفكر الأعلى شنو مثلا أدخله. فإذا أخصص بذاك شو يبقى تحت ذاك؟ أخصص ذاك بي، عفوا ذاك اللي يقول الحيوان لا تدخله، الحيوان البحري. فإذا خصصه شو يبقى تحته؟ بس التمساح، لأنه هو حرك فكه الأعلى ما حرك فكه الأسفل. واضح إن شاء الله. بينما لو خصصت ذاك، خصصت هذا بذاك، ذاك شو يقول؟ حيوان بحري لا تدخله. خب خصص هذا، هذا ما مقيد بالبحري، يبقى حدر كل الحيوانات إلا شنو؟ إلا البحري. أفراد كثيرة تحته. واضح؟ فإذا أخصص هذاك اللي يقول حيوان بحري لا تدخله، أخصص بهذا اللي يقول اللي حرك فكه الأعلى، ماكو مشكلة. أخصص به ماك مشكلة. هذا اكتبته يا لولا. هذا يقول حيوان يحرك فكل أعلى أدخله، حرك فكل أسفل أدخله عفوا. هذا يقول حيوان بحري شنو لا تدخل. إذا أريد أخصص هذا اللي يقول حيوان بحري لا تدخله بهذا اللي يقول اللي حرك فكل أسفل أدخله، شو يبقى تحت هذا الأيوان؟ ها؟ لا يبقى تحت بس الحيوان اللي حرك فكر أعلى. اللي هو فقط من هو؟ فقط تمسح. يا وين تمسح؟ لا مو هذا عنوان واحد. خرج أفراد كثيرة من عنده. بخلاف ما لو خصصت الثاني بالأول، الثاني شو يقول؟ اللي حرك فك الأعلى أدخله، ذاك يقول حيوان بحري لا تدخله. خب من أخصص هذا الثاني بالأول، شو يبقى تحت الثاني؟ هذا يقول حيوان يحرك فك الأسفل أدخله، ذاك يقول حيوان بحري لا تدخله، فأخصص هذا بالحيوان غير البحر. غير البحري كثيرة، فلا يجب تخصص الأكثر المستهجن. واضح إن شاء الله. من هنا يكون من هو الآب على التخصيص؟ مثالنا من الآب على التخصيص يكون الآب على التخصيص الأول اللي يقول حيوان بحري لا تدخله، يعني ما أقدر أخصصه بالثاني. إذا أخصصه بالثاني يبقى حذره فقط التمساح بمثالنا، فيكون هذا آبع عن التخصيص فيقدم على الثاني. قال ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه مرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم، فإن مثل هذا العام يقال عنه أنه يأبى عن التخصيص، فيكون ذلك يعني كونه آبى عن التخصيص قرينة على تخصيص العام الثاني، فهو الذي يخصص العام الثاني ويقدم عليه. هاي من موارد جمع العرف التي اتفقوا عليها. بعد منها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديد. هذا الثاني بالحقيقة هذا الآن جاي نذكر على نسق اللي قبله. اللي قبله عود ليش قلنا أحد العامين يقدم؟ لأن آبع عن التخصيص. إذا كان آبع عن التخصيص هذا قرينة على أنه هو الذي يخصص الثاني. الآن في هذا المورد أيضا يكون أحدهما آبع عن التخصيص، ولكن يفترق عن المورد السابق أنه في المورد السابق كان آبيا عن التخصيص لأجل أنه إذا خصص يستلزم ماذا؟ التخصيص بالأكثر المستهجن. بينما هذا المورد كونه آبي عن التخصيص ليس من هذه الجهة، وإنما لأنه وارد مورد التحديد، يجي حدد المسافة، يحدد أوزان، يحدد المقادير تحديدا، هذا يجعله كالنص في ذلك. فحينئذ إذا كان كالنص يكون آبيا عن التخصيص، إذا كان آبيا عن التخصيص فهو الذي يقدم على العام الثاني. واضح إن شاء الله. إذن هذا على نسق ذاك، يعني العلة فيهما واحدة وهي كونه آبي عن التخصيص، إلا أن وجه ذلك اختلف. في السابق كان آبيا عن التخصيص باعتبار أن تخصيصه يستلزم الاقتصار على أفراد قليلة ويستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، بينما في هذا المورد هو آبي عن التخصيص لأنه وارد مورد التحديد. واضح؟
قال ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات، فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص. ليش؟ لأنه وارد مورد التحديد، واضح؟ جاي يحدد. إذا كان وارد مورد التحديد يكون يأتي بقضية مضبوطة محددة، مو يكون كالنص في مورده. إذ يكون ذلك العام أيضا ما يقال فيه إنه يأبى عن التخصيص ويقدم على العام الثاني الذي هو ليس واردا مورد التحديد. هذه هي الموارد التي اتفقوا على أنها من الجمع العرفي. وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، يذكر المصنف فيها موردين. المورد الأول إذا كان للعامين مجاز قريب، إذا كان المتعارضين مجاز قريب أقرب المجازات، هذا اللفظ يستعمل في أكثر من معنى في غير معنى الموضوع له مجازا، إلا أن بعض المجازات شبيه أقرب المجاز الآخر بكثرة استعماله فيه وشيوعه واشتهاره، فهو أقرب ولشدة علاقته، مثلا علاقة بينه وبين المعنى الموضوع له. حينئذ نقول هل حملهما على هذا المجاز القريب هو جمع عرفي أو لا؟ ما متعارضان في معناهما في المعنى الحقيقي، لأن هناك مجاز قريب لهما، إذا حمل على ذلك المجاز شنو؟ لا تعارض، فحملهما على المجاز هذا جمع عرفي أو لا؟ ونفس الكلام نقوله فيما إذا كانت هناك مجازات متساوية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي، مو شرط مجاز شنو؟ مجاز قريب، لا مجازات ولكن متساوية بالنسبة لمن؟ إلى المعنى الحقيقي، نسبة هذا المعنى الحقيقي الأول للدليل الأول إلى ذلك المجاز نفس نسبة المعنى الحقيقي للدليل الثاني إلى ذلك المجاز، فهل حملهما على ذلك المجاز جمع عرفي أو ليس جمعا ماذا؟ جمعا عرفيا. واضح إن شاء الله. هذا مورد اختلفوا فيه. المورد الثاني الذي وقع فيه الاختلاف هو الحمل على التخصيص أو النسخ. إذا ورد عام وخاص مثلا، هل نحمل على التخصيص جمع عرفيا أو نحمل على ماذا؟ على النسخ. المصنف يقولها أو تفصيل، المصنف يقول هذا بحث تقدم في الجزء الأول إذا تذكرون، بحثنا إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، وذكر هناك المصنف صور متعددة وعلامات أخطر أنه في تلك الصور جميعها رجح ماذا؟ رجح المصنف التخصيص، رجح المصنف التخصيص. أقول ماكو حاجة أن نعيد ذلك البحث، راجع ذلك البحث المتقدم. قال وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته، ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي. هذا مورد آخر. ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ أو التفصيل في ذلك؟ وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول، فراجع ولا
تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث. هذا هو تمام الكلام في المقصد الأول من مقاصد التعادل والتراجح. المقصد الثاني في القاعدة الثانوية للمتعادلين، المصنف في هذا المقصد أولا بعد ما يبين معنى القاعدة الثانوية يذكر أقوالا ثلاثة، أقوالا ثلاثة في القاعدة الثانوية. فأولا يبين القاعدة الثانوية ويذكر شنو أقوال ثلاثة، هاي واحد. اثنين يذكر ثلاث أسئلة ويجيب عنها، ثلاث أسئلة باعتبار أنه قد يشكل بها ويجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. ثلاثة يذكر تنبيهات. أربعة وأخيرا يذكر استعراض الروايات في المسألة، ويذكر المصنف 11 رواية. بالنسبة للأمر الأول القاعدة الثانوية، المقصود بالقاعدة الثانوية هي حكم المتعارضين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الروايات. تقدم سابقا في القاعدة الأولية حكم المتعارضين، وقد اختار المصنف التساقط في القاعدة الأولية، إلا أن هناك كان الملاحظ أدلة المتعارضة بقطع النظر عن الروايات الخاصة، يعني نحن والأدلة التي دلت على حجية الأمارات هل عند التعارض هذا يوجب التساقط أو التخير؟ انتهينا إلى أنه التساقط. الآن في القاعدة الثانوية سنلاحظ حكم المتعارضين ليس بلحاظ أدلة الأمارات فقط وفقط، وإنما بلحاظ الروايات الخاصة في الباب. هذا هو المقصود بالقاعدة الثانوية. اختلفت الأقوال فيها، هل أن القاعدة الثانوية تقتضي التساقط، تخيير، ترجيح؟ يذكر المصنف أقوالا ثلاثة. القول الأول التخيير في الأخذ بأحدهما، قاعدة ثانوية تقتضي أن يكون المكلف عند التعارض مخيرا بأيهما شاء. شنو قاعدة ثانوية؟ بلحاظ الروايات، الروايات تدل على أنه مخير. هذا القول هو المشهور، بل حكي الإجماع على ذلك كما قال صاحب المعالم، يقول لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا. هذا أمر أجمع عليه. إذن القول الأول التخيير بين الدليلين المتعارضين، يختار أيهما شاء، سيكون خلاف القاعدة الأولية لقلنا التساقط، وهذا القول ذهب إليه المشهور. القول الثاني التوقف فتوى والاحتياط عملا. في مقام الفتوى نتوقف، لا يفتي بأيهما، لا يفتي بأحدهما، أما في مقام العمل فيحتاط. مقام العمل يحتاط ولو كان الاحتياط مخالفا لكل منهما، فلا يأخذ هنا بأحدهما، كما إذا دل دليل على وجوب الصلاة قصرا والآخر دل على تمام فيحتاط. شلون؟ بأن يجمع بين القصر والتمام. الجمع بين القصر والتمام ليس أخذا بأحد الدليلين، مقال بكل من الدليلين، ذاك يقول القصر بخصوصه، هذا يقول شنو؟ التمام بخصوصه. فصاحب القول الثاني يقول نتوقف في مقام الفتوى، أما في مقام العمل لا نحتاط ولو كان الاحتياط مخالفا لكل من الدليلين. هذا ليش نقوله في مقبال القول الثالث؟ القول الثالث يقول يجب أن نأخذ لما طابق منهما الاحتياط، أي الدليلين مطابق للاحتياط شنو نأخذ به. شوفوه مثل الثاني، الثاني يقول ما لي شغل بالدليلين، أنا ما أخذ بالدليلين، أنا احتاط. هسه الاحتياط كان بالأخذ بأحدهما أو كان الاحتياط بأن أأتي بعمل أصيب به الواقع قطعا ولو كان مخالفا لكل منهما؟ هذا صاحب القول الثاني، ولو كان الاحتياط مخالفا لكل منهما. أما صاحب القول الثالث يقول لا، أحسنتم، نأخذ بأحدهما، فماكو توقف، يجب أن نأخذ، هناك احتياط، هنا فتوى بالاحتياط، يجب أن نأخذ شنو بأحدهما، هناك ما نأخذ بأحدهما، هناك نحتاط ولو كان الاحتياط مخالفا لكل منهما، أما هنا يجب أن نأخذ بأحدهما، ولكن هذا الذي نأخذ به موافقا شنو للاحتياط، فيجب أن نأخذ بأحدهما الموافق للاحتياط. فإذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط حينئذ نلتجئ للتخير. وصاحب القول الثالث التخيير عنده مرتب على عدم كون أحدهما موافقا للاحتياط. المصنف يقول لابد أن ننظر الأخبار حتى نشوف أي هاي الأقوال شنو هي هاي الأقوال الصحيحة. ليش؟ لأن الكلام بحسب الفرض إنما هو في القاعدة ثانوية، يعني حكم المتعارضين بلحاظ الأخبار الخاصة، لابد أن نلاحظ الأخبار الخاصة حتى نشوف ماذا تقتضي في القاعدة الثانوية. ولكن قبل أن نذهب للأقوال إلى الروايات الخاصة لابد أن نجيب على هاي الأسئلة. هذا النقطة الثانية، قال القاعدة الثانوية للمتعادلين، قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط. متعادلين يعني شنو؟ ما كان مرجح لأحدهما على الآخر، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط. أخبار مستفيضة بل متواترة، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها من الأخبار لاختلافها، اختلاف الأقوال، عفوا لاختلافها، لاختلاف الأخبار على ثلاثة أقوال. هاي على ثلاثة أقوال متعلق بماذا؟ قوله على ثلاثة أقوال اختلفت على ثلاثة أقوال، غير أن آراء الأصحاب اختلفت على ثلاثة أقوال. بما اختلفت؟ في استفادة نوع الحكم منها من الروايات. ليش اختلفت؟ لاختلافها، لاختلاف الروايات، لأن الروايات اختلفت فاختلفت استفادة الأصحاب. القول الأول التخيير في الأخذ بأحدهما، بأحد الدليلين المتعادلين، وهو مختار المشهور، بل نقل الإجماع عليه، قلنا نقله صاحب المعاني. القول الثاني التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، فالتوقف في الفتوى إلا أنه في مقام العمل شنو يحتاط ولو كان الاحتياط مخالفا لهما للدليلين، ك كالجمع بين القصر والتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما، لأن الجمع بين القصر والتمام ليس أخذا لا بالدليل الأول ولا بالدليل الثاني. الدليل الأول يقول القصر بخصوصه، الثاني يقول التمام بخصوصه. وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط، لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما. توقف لا تفتي على وفق شنو أحدهما، هذا المراد بالتوقف، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل. إذا كان بالفتوى لا تفتي على وفق أحدهما، إذن في مقام العمل حتى تخرج عن الحيرة لابد من ماذا؟ من الاحتياط. كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي والحكم. ليش؟ هو يقول له يا با إذا شكيت بين القصر والتمام، هو المجتهد يجي يريد يعرف حكم هاي المسألة شنو. بهذا المورد تعارضت أدلة القصر والتمام، المجتهد يقول أنا أتوقف في الفتوى، فيكتب الرسالة العملية الأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام. فالمجتهد يكتب هم الرسالة العملية أيها المكلف في هذه الحالة أنت مخير بأيهما أخذت نجوت، خلاص ماكو مشكلة. المجتهد يفتي بالتخيير أو يحكم بالتخيير أو الرواية دل التخيير. المصنف يقول يتوقف في الفتوى، وهذا يستلزم الاحتياط بالعمل. ليش؟ وقام مثل كل مورد عند علم إجمالي بالحكم، فحينئذ إذا كان لديه علم إجمالي بالحكم فالعلم الإجمالي منجز، فنجز أطرافه. واضح إن شاء الله؟ وإذا كان منجز ينجز أطرافه، يجب عليه أن يأخذ شنو بالطرفين ويحتاط فيهما، يجب عليه الاحتياط. كما قلنا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إجمالي ينجز الأطراف، فيجب عليه أن يجتنب كل منهما فيحتاط. كذلك في المقام، في المقام لديه روايات تعارضت في حكم، فبيعلم بثبوت حكم بحقه لو لا يعلم، إلا أنه مردد ما يدري هل هو القصر أو التمام، فيجب عليه أن يحتاط فيجمع بينهما فيأتي بالقصر والتمام. قال كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي بالحكم، هذا يستلزم الاحتياط. كذلك في محل كلامنا يستلزم الاحتياط. هذا القول الثاني. القول الثالث قال وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، هذا يفترق عن الثاني. الثاني يقول لا يجب أن يأخذ ما وافق الاحتياط، يجب عليه أن يكون يحتاط، لأن الاحتياط يختلف باختلاف مواردي. أما هنا لا يجب أن يأخذ بما وافق، فيفتي على وفق هذا الدليل فيأخذ بهذا الدليل. ما قلنا يأخذ بالدليل. نعم، إذا لم يوافق أحدهما الاحتياط قلنا يتخير وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، فهو فتوى بالاحتياط. فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما.
واحد
إيه ده كاني، بس هذا ما راح يعارض الآخر. قال إيه إذا كان أحدهم يقول يجب أن تجمع، إذا يقول لا يجب شنو فقط
القصر
يكون تعارض. قال ولا بد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال، وقبل النظر فيها في الأخبار ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال جملة بعد ما سبق من التحقيق أن القاعدة الأولية. أجل السؤال الأول يقول تقدم إحنا بأن القاعدة الأولية تقتضي
التساقط. فكيف الآن بحسب هذه الأقوال نقول بالتخيير؟ القول الأول يقول بالتخيير، القول الثاني عفوا الثالث هم يقول بالتخيير، يقول بالتخيير. يمتى؟ إذا تعذر الاحتياط أو لم يكن أحدهم موافق الاحتياط. القول الثاني صحيح ما قال بالتخيير، قال بالاحتياط، إلا أنه هذا يعني عدم التساقط. فشلون إحنا نقول أن القاعدة الأولية التساقط بينما هاي الأقوال مخالفة لتلك القاعدة وأشدها خلافا من قول ماذا؟ بالتخيير. الإشكال فيه أوضح. فكيف من جهة القاعدة الأولية تقتضي التساقط ومن جهة أخرى بالقاعدة الثانوية قد نقول بماذا؟ بالتخيير مثلا. هذا هو الإشكال. أي ما قد تساقط قاعدة الأولية تساقط، قاعدة ثانوية ما قد تساقط، قاعدة الأولية تساقط. فإحنا هذا جانس إلي شنون بالقاعدة الأولية يقولون بالتساقط بينما بالقاعدة الثانوية يقولون بالتخيير. هو نفسه اللي يقول القاعدة الأولية تقتضي التساقط وش يقول القاعدة الثانوية تقتضي التخيير، كأنما تنافي هذا. فكيف يمكن أن تكون القاعدة الأولية التساقط بينما القاعدة الثانوية يذهب إلى التخيير؟ هذا السؤال. يجي المصنف في مقام الجواب يقول هناك كان في القاعدة الأولية اللحاظ فيها والملحوظ فيها وخصوص الأدلة حجية الأمارات فقط وفقط. هناك قلنا بلحاظ أدلة حجية الأمارات التعارض والتعادل يقتضي التساقط بالبيان المتقدم، وهو شنو البيان المتقدم كان؟ إذا تعارضت الروايات فحينئذ لا نعلم بثبوت ماذا؟ بثبوت أدلة الحجية لها، لا نعلم بالحجية الفعلية لها، لأن صحيح مقتضي الحجية فيها، لأن اشتراط التعارض أن يكون كل منهما في نفسه حجة، ولكن معنى ذلك أن مقتضى الحجية موجود فيه، ولكن المانع من الحجية ما مرفوع هو التعارض والتكاذب. فعند التعارض لا نحرز الحجية الفعلية في الدليلين حتى نقول يتساقط أحدهما والآخر غير المعين موجود، حيث أنه غير معين فشنو فتتخير بينهما. حتى نوصل للتخيير لابد نقول أحدهما غير المعين حجة فعلا، ولكنه حيث أنه غير معين فتتخير. هذا حتى نوصل له لابد شنو؟ أكو حجية فعلية، وإحنا أنكرنا وجود ماذا؟ وجود حجية فعلية. هذا كله وين؟ بلحاظ أدلة الأمارات، أدلة حجية الأمارات بخصوصها فقط وفقط. هناك انتهينا التساقط. خب إذا انتهت هناك التساقط ماكو دليل على الحجية الفعلية، جاهنا شلون تتخير بمقتضى الأدلة الثانوية؟ يقول ها، فإذا قام إجماع ودلت الأخبار المتواترة على التخيير بينهما، حينئذ نقول هذا الإجماع، هاي الأدلة المتواترة دلت على جعل جديد للحجية غير جعل الأدلة الأولية. الأدلة الأولية تبين لم تجعل الحجية قاصرة، مو أكو مانع، فلم تثبت الحجية الفعلية، بينما هذا الإجماع وهاي الروايات المتواترة هي دلت على ثبوت ماذا؟ على ثبوت حجية فعلية، فجعلت حجية بجعل جديد غير جعل تلك الروايات الأولية اللي قلنا لم تجعل الحجية الفعلية لوجود مانع وهو التعارض والتكاذب، بينما هاي جعلت حجية فعلية، جعلت حجية فعلية لأحدهما. هذا يعني ماذا؟ يعني التخير. واضح إن شاء الله. فنسلم نحن والقاعدة الأولية، نحن والأدلة الأولية في حجية الأمارات ننتهي إلى عدم الحجية وإلى التساقط وإلى عدم التخيير، إلا أن هذا لا ينافي أن تكون هناك أدلة خاصة في الباب قد جعلت حجية بجعل جديد. واضح إن شاء الله. فلا تنافي بين أن نقول بأن مقتضى الأدلة الأولية في حجية الأمارات التساقط وعدم التخيير، وبين أن نقول بأن مقتضى الأدلة الثانوية هي ماذا؟ هي حجية الأمارات المتعادلة في المقام، وأن نقول بالتخيير. ما تنافي بينهما، لذلك يحل هذا التنافي المتوهم. تفتوا ياي؟ تفتوا ياي لوعيد؟ واضح؟ منشأ الإشكال هذا، منشأ الإشكال هذا، أنتوا هناك قلتوا في القاعدة الأولية أن أدلة الحجية، حجية الأمارات عند التعارض والتعادل ما ثابتة، ما لا تثبت الحجية فعلا، يعني مانع وهو التكاذب، مو؟ لذلك لا تقولون بالتخير وإنما تقولون بالتساقط. فيجي يسأل هذا يقول إذا كان الأمر هيج أدلة الأمارات لا تثبت الحجية الفعلية، فماكو حجية فعلية عند التعارض والتعادل، فلا بد أن ننتهي للتساقط. شلون بالقاعدة الثانوية يقولون أكو حجية وتخير؟ منين جبتوا الحجية؟ منين جبتوا الحجية إذا أدلة الأمارات لا تثبت الحجية في المقام؟ المصنف يقول ماكو مشكلة، نبقى مصرين أن أدلة الأمارات لا تثبت الحجية، إلا أن هاي الحجية ثبتت بأدلة خاصة، وهي هاي الأخبار اللي يقول خذ بأيه ما شئت. هاي نفس الأخبار هي تدل على وجود ماذا؟ على وجود حجية، وعلى جعل حجية لأحد الخبرين. في تخير بنات، هذا هو الإشكال منشأ وجوابه. قال بعدما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط، فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ؟ وأكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينها، بينهما، بين المتعادلين. ليش أكثرها إشكالا؟ لأن هناك إحنا أصلا نفينا التخيير ورجحنا التساقط، نجي هنا نقول بالتخيير. قال المنافات الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير، بس لعل المنافات ليست ظاهرة بين الحكم بتساقطهما والحكم بالاحتياط، ولكن بين تساقطهما والحكم بالتخيير جدا ظاهرة المنافات. نقول في الجواب عن هذا السؤال إنه إذا فرضت قيام الإجماع، فرضت عندكم؟ إذا فرضت، أنا عندي فرضت، ها؟ إذا فرضت المفروض، إذا فرضت قيام الإجماع ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين، فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين، أحدهما لا على التعيين، تخير. منين جبنا الحجية؟ من الإجماع وهي الأدلة الأخبار الخاصة. وهذا الجعل الجديد، الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية، لأنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور أدلة، من جهة قصور دلالة أدلة حجية الأمارة على شمولها للمتعارضين، أو لأحدهما لا على التعيين. قلنا بعدم الحجية لأن أدلة الأمارة مو شاملة، لأن أدلة الأمارة هناك تثبت حجية هذا بخصوصي هذا بخصوصي، لا تثبت حجية أحدهما غير المعين، لا تثبت حجية أحدهما غير المعين مو. فنفس أدلة الأمارة قاصرة، فهناك تساقط لأن لاحظنا نفس أدلة الأمارة، هنا تخيير لاحظنا أدلة أخرى، وين تنافي؟ ماكو تنافي. ولكن لا يقدح في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل جديد، لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه أدلة العامة. ولا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون أمارة حينئذ مجعولة على نحو السببية، وأنت كلامكم على نحو الطريقية. ليش على نحو السببية؟ لأن هذا يعني أن كل واحد من عندهم وكل واحد من الدليلين هو سبب لوجود مصلحة في متعلقه، كل منهم حجة حتى وشنو إذا وقع التعارض. المصنف يقول لا يلزم ذلك، فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول، لو كان باعتبار الجعل الأول أدلة العامة في عدم التساقط يعني السببية. إذا بلاحظ الجعل الأول خب هذا يجعل هذا بخصوصي حجة، هذا كل من هو موجود في مصلحة خاصة راح، فشنو فيلزم قول بالسببية. أما بلحاظ الجعل الثاني هو يوجب حجة أحدهما غير معين، بما أنهم تعارضا يقول لك وغير معين لديك فأحدهما غير معين خذ به، لا يعني أن أحدهما شنو كل منهما موجود لي وسبب لوجود مصلحة، لا أحدهما غير معين حجة من باب أنه وقع التعارض ولا يعلم أيهما أيهما حجة، من باب التنجيز والتعذير فقط أيهما تأخذ فيه، إذا أصاب الواقع فهو منجز، إذا أخطأه فهو معذر. وين السببية؟ السببية لا أي واحد من عندهم داخل به هذا مصيب للواقع، هاي السببية واضح إن شاء الله. فيقول هذا بناء، هذا يوجب السببية بناء على الجعل الأول، إذا قلنا بأن الجعل الأول يوجب التخيير هذا يعني السببية، الجعل الأول يعني الأدلة العامة الأمارات، بينما إحنا ما قلنا الجعل الأول يجب التخيير، قلنا التخيير حصل بأدلة خاصة عند التعارض فتجعل الحجية من الجزية والمعذرية في المقام لا سببية. بعبارة أخرى أوضح أنه لو خلينا نحن الأدلة العامة الدالة على حجية الأمارة فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين لقصور دلالة تلك الأدلة عن شمولها لها لهما للمتعارضين، فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معا والتساقط. أما وقد فرض قيام دليل خاص في صورة التعارض بالخصوص على حجية أحدهما فلا بد من الأخذ به ويدل على حجية أحدهما بجعل جديد ولا مانع عقلي من ذلك. وعلى هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم العقلي هي التساقط. بقي علينا هذا السؤال الثاني وجوابه إن شاء الله يأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.